أربعة من جنوده جراء تعرضهم لانفجار نوبة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في رفح، موضحة أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عبوات معدة مسبقا تم تفجيرها فور وصول الجنود إلى المسرح. في سياق متصل أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من
الكيان.
أصيب عدد من المستوطنين بينهم جنود جراء عمليتين مفصلتين في الضفة الغربية. الإعلام العبري أكد إصابة 4 مستوطنين بينهم جنديان بعد إطلاق نار استهدف مركبة عند معبر الريحان قرب مدينة جنين، مضيفا أن 2 من المصابين وصفت حالتهم بالحرجة فيما انسحب المنفذون من المبعد. إلى ذلك أقرت وسائل إعلام عبرية بتعرض جندي لجيش الاحتلال إلى عملية دهس قرب سدة الفحص بالغنيم، لافتة إلى استشهاد المنفذ. اعتبر المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولتر تورك استخدام التجويع السلاح في غزة جريمة حرب، وأكد تورك أن خطط الاحتلال ترحيل سكان غزة تثير مخاوفا من فرض واقع يهدد بقاء الفلسطينيين، معتبرا توسيع الكيان عملياته في القطاع قضية ستؤدي إلى مزيد من التهجير الجماعي وسقوط الضحايا. وفي سياق متصل أصدر خبراء مستقلون في المنظمة الأممية بيانا لحث دول العالم على التحرك الفوري ومنع إبادة أهالي القطاع، محذرين من الانزلاق في الهاوية الإخلاقية التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل العدوان. بدأت دولة الإمارات التوسط في محادثات سرية بين كيان الاحتلال والإدارة السورية الجديدة وفقا لما أفادت به وكالة رويترز، وتشير هذه الخطوة إلى تقارب محتمل بين الطرفين بما ينظر إليه على أن التطبيع يقترب من محطته في دمشق رغم التحديات السياسية والأمنية القائمة. المزيد في سياق التقرير.
قطار التطبيع بات قريبا من محطته في دمشق. وكالة رويترز كشفت أن دولة الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا. وكان ثلاثة مصادر مطلعة للوكالة إن الإمارات فتحت قناة اتصال خفية لمحادثات بين دمشق وتل أبيب، وأفاد مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري وآخر أمني بأن الاتصالات غير المباشرة التي لم يعلن عنها سابقا تركز على مسائل أمنية ومخابرات التي أخرى لبناء الثقة بين الجانبين. وأضافت المصادر أن هذه القناة بدأت عملها بعد أيام على زيارة رئيس الإدارة السورية الانتقالية إلى الإمارات الشهر الماضي، وأكدت أن حدود لما قد يشمله أن نقاش في نهاية المطاف. فيما قال مصدر أمني سوري كبير لرويترز إن قناة الاتصال تقتصر فقط وحصرا على القضايا الأمنية. وأضاف المصدر أن المسائل العسكرية وخاصة تلك المتعلقة بأنشطة الجيش الإسرائيلي في سوريا خارج نطاق المناقشات حاليا. المصدر نقلت رويترز أن حكومة الإمارات لديها مخاوف بشأن الإمارات
الإسلامية لقادة سورية جديدة، لكن اجتماع الإسلامية بين رئيس الاتحادية السورية وكالة الإمارات الشيخ محمد بني يعقوب الكوليني رحمة الله عليه صار الشيخ الماضي سار بشكل جيد جدا، ما صار من هذه المخالفة ولفت انتباه المسؤول في الولايات المتحدة لإقراء سوريا جملة لا مركزية ومعزلة، واستندت في ذلك إلى شكوك في قيادة السورية الجديدة وفي الإسلام هجري وقعت عدة أحداث مفتتة في سوريا كان عرضها ضربات مسائلية على أهداف العسكرية في سوريا ظاهرة تبرع نحو 5 أيام وقعت إسلام دستر بغنبار حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دخل من دسكتر لبرد غلبر محمد نوغر
تلك فعليا قناة اتصال مع دمشق. وبحسب الخبراء فإن الكيان الإسرائيلي حتى لو وصل لما يريده سبب قناة الاتصال هذه لن يتوقف على عملياته في سوريا بهدف أن يبقى هو صاحب اليد العليا فيها، ولأنه لا يثق بالإدارة السورية الجديدة أيضا.
هغه خار چې په هغه وخت کې د شیعیانو د علمي او کلتوري مرکز په توګه پیژندل کېده.
اتهم المتحدث باسم الإبن الكرملين ديمتري بيسكو أو أقول لأبن جعفر بتعنتها وعدم رغبتها بالتوصل إلى اتفاق السلام، واعتبر بيسكو محاولات ليش استهداف المنشآت المدنية الروسية دليلا على مواصلة الجانب الروسي عملياته العسكرية ضدها. في المقابل قالت كييف إن عدة مدن أوكرانية تعرضت لهجوم الروسي واسع باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية إلى بعض منها. تعرضت قاعدة فلامينغو أكبر قاعدة بحرية في مدينة بورت سوزان السودانية إلى هجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع. مصادر بالجيش السوداني أكدت أن قوات الدعم السريع واصلت هجماتها لليوم الرابع على المدينة التي تعتبر المقر المؤقت للحكومة السودانية، مشيرة إلى استهداف المطار ومنشآت نفطية ومعامل كهرباء وبنى تحتية أخرى. وتؤكد المصادر أن الجيش تصدى للهجوم وسط دوي انفجارات متتالية مصدرها شمال المدينة. من جهته توعد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وحدات الدعم بالرد على هذه أكد مصدر باكستاني مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات جراء ضربات للجيش الهندي طالت عدة مواقع في البلاد. وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أعلن إسقاط دفاعات بلاده 5 مقاتلات عسكرية هندية ومسيرة واحدة، لافتا إلى أسر عدد من الجنود الهنود خلال العمليات. في غضون ذلك قالت الشرطة الهندية أن القصف الباكستاني على الشطر الهندي في كشمير تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين. وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين بعد هجوم أدى إلى مقتل عدة أشخاص بالشطر الهندي من كشمير لتتهم المدني إسلام آباد بضلوعها فيه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالحنان. عشرات الشهداء والجرحى في 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال 24 ساعة. كتاب أبو القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والكيان يقر بمقتل 4 من جنوده بالعملية. إصابة مساقنين بينهم جنود جراء عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من شير بي اهل بيت اشرف كي كولي شو
زمونونکو لکه څنګه چې موږ په تیرو برخو کې یادونه وکړه، الکافی د شیخ کلینی یو له مهمو اثارو څخه دی. په دې برخه کې موږ بیا د دې تلپاتې اثر په اړه غږیږو. شیخ کلینی د دې تلپاتې اثر یعنی الکافی د راټولولو او تدوین لپاره د اسلامي نړۍ مختلفو ښارونو او سیمو ته په کلک هوډ او لټون روحیه سره سفر وکړ، تر څو د اهل بیت علیهم السلام مستند احادیث له معتبر هغه د شیعه حدیثو مرکزونو ته د تګ له لارې له لویو شیخانو او حدیث پوهانو سره ولیدل چې حدیثونه یې په مستند او جامع ډول بیان کړل، تر څو هغه وکولی شي تر ټولو معتبر حدیثونه راټول کړي. هغه ځان یوازې شیعه سرچینو پورې محدود ونه کړ، بلکې د صحای سطح د حدیثونو شپږ مستند اهل سنتو کتابونه په څېړلو او د اهل بیت علیهم السلام د روایتونو سره یې پرتله کولو سره یو جامع او مستند کتاب جوړ کړ. د دې علمي رودې او طریقې د احادیثو په راټولولو کې د هغه د قدر انصاف څرګند کړ. الکافی د شیخ کلینی تر ټولو لوی او مهم اثر دی چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او معصومو امامانو 14,000 احادیث پکې شامل دي. د دغه کتاب له تالیف راهیسې د څلورمې هجري پیړۍ تر ننه پورې الکافی د شیعه حدیثو تر ټولو معتبره سرچینه پیژندل شوې ده، او د فقیهانو او مجتهدینو لخوا د دینی احکامو د استنباط لپاره یو بنسټیز اساس او بنسټ د کافي اهمیت دومره دی چې پلسکونو تفسیرونه او شرح پرې لیکل شي. د شیعیانو ځینې لوی عالمان او فیلسوفان چې په دې کتاب کې یې تفسیرونه لیکلي دي، له هغو میر دعمات د صفویانو د دورې یو مشهور فیلسوف او فقیه ملا صدرا، د حکمت او استالیه بنسټ ایښودونکی او علامه مجلسی د بهار الانوار لیکوال ته اشاره کولی شو. همدارنګه د دې کتاب په بې شمېره ژباړې په مختلفو ژبو په علمي او مذهبي حلقو کې د پراخې کارونې لامنځ
سلام دوزی مولیو تلفاتی میراث پر ځای پرې خودو چې لا څو پیړۍ وروسته هم د یو جامع او مستند اثر په توګه ګڼل کیږي. دا کتاب نه یوازې د حدیثو ټولګه ده، بلکې د اسلامي پوهې یو جامع انسایکلوپیډیا هم ده. بالاخره د اسلامي پوهې د پراختیا او د زبیت علیهم السلام د علومو د خپرولو لپاره د لسیزو هڅو وروسته شیخ محمد بن یعقوب الکلینی په 383 یا 398 هجري قمري کال، یعنې 944 یا 924 میلادي کال کې د عراق په بغداد ښار کې وفات شو. د دغه لوی عالم پاکمنه د بغداد په باب الکوفه سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د عراق په بغداد کې د شیخ کلونی مغویره د ټولو مسلمانانو لخوا د یوه مقدس ځای په توګه درناوی کیږي. سګت الاسلام الکلینی د خپل بې ساري شاهکار الکافي په لیکلو سره د اسلام په تاریخ کې د تن لپاره د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او د پاکو امامانو علیه السلام د کولو یو پاکه خزانه پر ځای پرې خوده.
عزتمنو اوریدونکو، بله شکه د جنترې او ځانګړو ورځو لکه د درنښت او ورځو لمانځل او نورو مراسمو ترسره کول د هغو لویو خلکو هڅو ته د بیا کتنې یو فرصت دی چې بریالیتوب یې ترلاسه کړی او د خپل ژوند په اوږدو کې په مختلفو برخو کې تلپاتې اغېزې کړي دي. د کارمندارې او ځانګړو دستورو تیرو وختونو ته د کړکۍ په څېر یوه کړکۍ چې د هغه له لارې موږ د هغو مفکرینو او روڼاندو ارزښتناکه لاسته راوړنې لیدلی شو چې د خپلو نسبته کېدونکو هڅو له لارې یې راتلونکو نسلونو ته تلپاتې میراث پرېښودل. هر مناسبت او جشن د استقامت او د کمال لپاره د مینې کیسه ده، د هغو کسانو کیسه ده چې له ټولو ستونزو سره سره یې د پوهې او فضیلت په لاره روان شول او خپل نومونه یې په تاریخ کې په ښو کارونو سره ثبت کړل.
صوت الجمهورية الإسلامية في
طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل، ونبدأ معكم لقاءنا المتجدد من حدث واحد.
تلقاتي وجميل
محور حديثنا في هذا البرنامج: كمائن المقاومة فضحت هشاشة الاحتلال. سوف نتوقف أحبتنا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عند استعادة الفعل المقاوم في غزة عافيته وإعادة تنظيم نفسه. ندعوكم أحبتنا الأكارم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر إذاعة طهران وأرقام الهواتف بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة. رقم الهاتف الأول 22 01 37 32 62 والرقم الثالث 22 01 38 48. لا تنسوا أيها الأكارم أن بإمكانكم التواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب وبرسائل نصية وكذلك مكتوبة. رقمنا هو 00989 993 794 2431. وأيضا أحبتنا الأكارم موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام @arabicradio.ir
لإسلامي تولنو أو إسلامي أمة درجوان سيلارة.
تحية طيبة لكم أيها الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج بعيدا عن ضجيج الإعلام الرسمي ومقاييس الانتصار المصطنع.
داشي بقرآن الكريم كيف فرمايتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا حبل الله أو دخداي قري حمدا قرآن دي
لينبت من ركامها طاقة
درنا قادرة أو من خاصية صدي فزار وخان كبي إنسان تلار في إنسان دلدل طاقت بيدا كبي بصيرة بيدا كبي
موش نبي استرقهم بكار نرازي أو هيت فايدا نبي زكتي سلدل ينشي موش أقل لرو دول دول وارتياب لرو دفك القول طاقت لرو
نور نبي
وأن تراجع الجيش الغازي إلى ما يسمى بالمرافق العازلة وكفاءه الجوي جعل مواجهة البرية محدودة ومضطردة ما جعل قواعد حرب العصابات تفرض نفسها حيث تقوم مجموعات صغيرة مرنة بتوجيه علاماتها وفتح جبهات متفرقة لا يستطيع أن يغلقها جميعها مهما بلغت قوته النارية. القنص الهجمات في قذائف الياسين العبوات الناسفة المزروعة بدقة والكمائن المحكمة الشجاعية أقل السلطان وبيت حانون إلى آخرها من الأمر كلها طبعا ليست عمليات عشوائية بل تعبير عن تكتيك منظم هدفه كسر إيقاع الجيش المتفوق تقنيا وإجباره على الانكشاف في مسرح قتالي يحكمه المقاومة. تجاوزت المقاومة فكرة المواجهة الرمزية إلى تطوير عمليات نوعية تعتمد على خبرة طويلة في استغلال التضاريس وقراءة العدو والضرب في اللحظة الحرجة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر. المراقبون يرون أحبتنا الأكارم أن الاشتباكات الأخيرة في قطاع غزة حملت رسائل مدوية مفادها أن هذا العدو المدجج بكل أنواع أو أدوات الموت بات عاجزا عن حماية نفسه حتى وهو يتحرك ضمن قوة احتياطية مخصصة وإن مشاهد الإخلاء تحت النار وتعثر عمليات الإنقاذ لساعات طويلة تعكس انهيارا ميدانيا وأخلاقيا يصعب ترميمه ببعض تصريحات رسمية أو حملات إعلامية مباشرة. وكل قناصة تختار أهدافها بثقة وكل عبوة ناسفة تزرع في طريق القوة الصهيونية الواجبة هي بمنزلة تصويت عملي على فشل المشروع العسكري الصهيوني برمته وعلى هشاشة كل معادلات القوة التي طالما تم تسويقها.
أنا لواء الموجود أنا وهيها تنزل هيها تنزل لا ما خلتنا مثلي رحش ومش أنا لواء الموجود أنا وهيها تنزل هيها تنزل لا ما خلتنا مثلي لعيون المشتري حزم من البنك وأفكار ما ريد أمريكا النصدار حزم من البنك وأفكار ما ريد أمريكا النصدار هيها تنزل هيها تنزل هيها تنزل شكرا مش حيل محزم الله وبيه
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الأفاضل في لقائنا هذا، ونحن نتحدث عند عنواننا الدالي كمائن المقاومة. فضحت هشاشة الاحتلال في إشارة إلى تقوية عمليات المقاومة طبعا في غزة وإعادة عافيتها كما يقال وتنظيم نفسها. قد نرى تراجع من قبل جيش الاحتلال الذي كان يتشدق بقوة أسلحته وحداثتها، ما يسمى بمناطق المناطق العازلة، بات يكتفي بالقصف الجوي لجعل المواجهة البرية محدودة ومضطربة. ترامب الذي دعا بأن الضربات اليمنية ضد القوات الأمريكية طبعا ستتوقف، هل سيؤثر ذلك على استهدافات اليمن لمواقع الاحتلال الإسرائيلي؟ هذه أيضا من إشاراتنا في هذا البرنامج. ولربما أساسا تغيير المقاومة الفلسطينية استراتيجيتها لمواجهة الاحتلال تكون مهمة طبعا. ماذا يعكس هذا الأمر؟ لا شك أنه حينما تفشل أي قوة صهيونية ماشية في إخضاع شعب أعزل، ينكشف وجه الاحتلال الحقيقي، يبدأ العد التنازلي للانهيار، وغزة بكل فداحة وحيادة يعني تكتب هذا العد التنازلي. السؤال هو لماذا لن تراجع على حساباتها وتكف عن مواصلة علاقاتها مع الاحتلال؟ هي التي تؤدي بالتالي لدعم الاحتلال لمواصلة هذه الجرائم، والذي هو فشل فشلا ذريعا أمام شعب واضح بكل حجم الدمار طبعا هناك رسائل أيضا هي ضمن المحاولة التي سوف نتوقف عنها إن شاء الله. هذا اليوم نحن كنا نتوقف عنها مداخلة الإنتاج دكتور أكرم شمس المدير السياسي. تستمعوا إياكم إلى هذه المداخلة في هذه الحوارات.
في اليوم 51 من الاستهداف الأكبر صعب الشرطة حد المنزل أجنبات على قطاع غزة مرتكبة مجازر جديدة بينها وبينها قصف من المدرسة الغزة مخيم جبري أوقع حتى الآن نحو 20 قصف توصل إلى 24 ساعة. في المقابل حركة القصف قامت لا تخوض المحاصر في هذا المشهد. نظام العواصم كبرى، بل المدينة كانت تقدم لسنوات لسنوات قضحية حرب، فتحولت إلى مركز ردع إقليمي يربي حسابات واشنطن وتل أبيب. مع هذا التحول العظيم ووزير القوى تجلى في وضوح في إعلان ترامب وقت الضربات على اليمن، وهو تراجع أمريكي يقرأ بوصفه هزيمة استراتيجية مدوية، بينما يقف العدو الصهيوني مظلوما ومكشوفا ويفرض اليمن معادلاته من الجو والبحر، مؤكدا أنه لم يعد مجرد ساحة خارجي بل فاعلا يشوه خطوط الاشتباك الجديد منذ حصار الشموس إلى تهديد الأجواء في لحظة تنشر تنزل انهيار منظومة الردع التقليدية التي طالما حكمت المنطقة. والسلام عليكم.
عليكم السلام والكرام والتحية طيبة لك الأستاذ الدكتور أكرم شمس كاتب المحلل السياسي على هذه المداخلة معنا في هذا الحلقة. شكرا جزيلا.
حرف وحوار نافذة على الأحداث، نغوص في أعماقها، نبرز خيوطها ونكشف أخبارها ونستعرض سموسها، وستكون فائدة عميقة بمشاركتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم المستمعين الكرام مرة أخرى في هذا البرنامج. كما أن المقاومة فضحت هشاشة الاحتلال، حقيقة نرى حقيقة تحول الفلسطيني إلى المقاتل، إلى أقضى عملياتية للجيش الذي كان يفترض أنه إن شاء الله سوف توقف أيضا عند هذه الحوار وهذا الموضوع طبعا نتحدث أكثر عنه. ولكن دعونا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان الأستاذ حسان عليان معنا. تحية طيبة لكم أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. شكرا لانضمامك إلينا في هذا البرنامج سيد الكريم. أتساءل أستاذ حسان، قد نرى لربما استعادة الفعل المقاوم في غزة وعمليات مختلفة لربما للمقاومين، لربما استعادوا عافيتهم، إعادة تنظيم نفسهم، كيف يمكن تفسير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لتقديمكم الجميع. واضح ان المقاومة ما زالت تمتلك من المفاجآت والمقدرات التي ما زال عدو الإسرائيلي حتى من محطة الإطعام الكل هذه المعلومات، رغم ما يدعي بأنه يمتلك من التكنولوجيا والتفوق الاستخباري وأيضا القدرات العسكرية والقوة النارية، كل ذلك لم يمنح العدو الإسرائيلي أن يتوفر لديه كل المعلومات ما تتعلق بحركة المقاومة وقدراتها وأيضا وجودها، وهذا أمر غاية في الأهمية بعد 16 شهرا تقريبا وما زالت المقاومة تمتلك عن نصر مفاجئ طوال فترة أخرى. هذا يؤكد أن القرار والسيطرة ما زال بيدها وأن إعادة ترتيب أولوياتها وترتيب أوضاعها الداخلية تؤكد على ذلك الشواهد اليومية بما يتعلق بالعمليات النووية وليست عمليات عادية. عندما نتحدث عن عملية اليوم من وسط الجنود تقريبا لرفع عملية التفجير، يعني إيجاد هذه المساحة وكيفية قبول هذه المسألة في الجنود العسكرية تعني المدينة. وبالتالي أنا الاعتقاد بما تقوم به المقاومة بغزة دليل عافي ودليل أن ترتيب الأوضاع الداخلية وأيضا حضور المقاتلين والمجاهدين بطريقة تكتيكية مترابطة متناسقة ما بينها وبين القيادة يؤكد أن هناك معلومات وأيضا الإعلام العبري يتقدم أن استطاعت حركة حماس وحركة الجهاد والفصائل استعادة ترتيب وضعها الداخلي، وأيضا هناك استعادة عشرية لآلاف من المجاهدين الذين ينضمون تحت حركات المقاومة رغم كل حصار والقصف التدميري والمنهج وأيضا الإبادات الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي. معنى ذلك أن المقاومة الآن تعمل بتكتيك مختلف يستدرج
وزارة العبور الإسرائيلي، والأخبر أن بعض العمليات بيت حانون مثلا أنها هي على الحدود الشرقية وفلسطين محتلة يعني مع غلال غزة، يعني على مقرب مباشرة، مما يدعي العدو أنه استطاع أن يعني يطوع هذه المنطقة وأن يدمر البنية العسكرية بالكامل لحركات المقاومة. كل هذا يفهم القول العدو ويبين أنه كاذب وليس صحيحا. هذا على فكرة ما تحدث عنه وسائل الإعلام المناهضة لسياسة نتنياهو، وأيضا المعارضة لبيد وغير لبيد يتحدثون أنه بعد كل هذه الفترة من الوعود الذي يقول دائما نتنياهو لا تتوقف الحرب إلا بالانتصار المطلق، يقولون كيف تتحدث عن انتصار مطلق والعمليات تأتي من بين ظهرانيكم، يعني من بين المجموعات المقاتلة العدو الإسرائيلي تخرج المجموعات من الأنظار، وبالتالي لغاية هذه اللحظة لم يستطيعوا هذا عنصر مهم جدا في المقاومة، عنصر استراتيجي في المقاومة، أعمل الأنظار ما زالت مخفية، لم يستطع العدو الإسرائيلي معرفة كل وإمكانيات وقدرات هذه المقاومة، ولذلك العملية مراها تتصاعد هذه في غزة، وغزة كل غزة من رفح إلى بلد حانون إلى شبانيا إلى الشجاعية إلى كل المناطق تستطيع المقاومة تتحرك بأريحية وبشكل مريح جدا. أما العمليات التي حصلت اليوم في الضفة الغربية، لأنها نتحدث عن سيارة أطلقت النار بشكل سريع على حاجز ريحان في شمال الضفة الغربية وأصابت 4 مستوطنين، وأيضا هناك عملية طعن في عمق الجانب المصيري. هذا يؤكد أن عنصر المباغتة، عنصر المفاجأة، عنصر المقابلة ما زال بيد المقاومة.
طيب الآن أستاذ حسان، نرى تغيير حقيقة وجهة الاحتلال، وربما الأمر الأخير الذي أصدروه بحق تجميع القوات العسكرية وجمع الاحتياط في جبهات أخرى لكي يكتفون من قدراتهم في هذه المنطقة في غزة، على ماذا يدل هذا الأمر؟
هذا الكابينات الذي اجتمعت قبل يومين والذي وصل على الصاروخ اليمني الفرد صوتي الى المنطقه التي كانوا يجتمعون فيها، وايضا انفض هذا الاجتماع، لم تكتمل يعني عقد الجلسه بشكل كامل، ولكن لما توافق بالاجماع حسب زعمهم انهم توافقوا جميعا على توسع نقاط الحرب في غزه، وان يكون هناك بمعنى غزو شامل لغزه او اقتحام كامل لغزه، وفرض ايضا مناطق جغرافيه وقدم مناطق جغرافيه في الشمال، وطرد السكان الفلسطينيين او سكان غزه باتجاه منطقه محصوره جدا جدا في الجنوب، بمعنى انه الفرض بقوه النار على ابناء الشمال تدريجيا باتجاه الوسط الى الجنوب، وبعد ذلك يكون هناك ضغط اضافي باتجاه سيناء، لان المشروع الاول الذي طرح ولتراح ترامب فيما يتعلق بمساله الريفيرا والشرق الاوسط الجديد، اليوم يتحدث ترامب عن شيء جديد اسمه اداره امريكيه لقطاع غزه، لكن بعض الخلف يقول وهذا الامر يعني يقودنا ربما يكون قبل زيارته الى المنطقه في 13/5، قد يكون هناك مبادره لمساله اطلاق النار مؤقت او مثلا مؤقت او يصل الى 5 أو 7 سنوات، كما تحدثت عنه بعض المعلومات عن الوسطاء المصريين والقطريين، ولكن لهذا الامر دائما ما كان يفشل هذا المخطط نتنياهو تحديدا، لان اي توافق على وقف اطلاق النار معنى مسيره السياسي على البحار، لذلك هذا الذي يتحدثون عنه بتوسع طرقات الحرب وتجميع كتائب وفرق عسكريه من الشمال ومن الضفه الغربيه من شمال فلسطين المحتله من الجنوب باتجاه هكذا عمليه واسعه، انا لا اعتقد حتى الان هو يتحدث قد تكون هذه العمليه بعد زياره ترامب، حتى لا يخرج ترامب في هذه الزياره، لان ترامب يريد ان تكون زيارته في امن وامان ومستقره المنطقه، ولم يكن هناك يعني كما حصل بالامس وهزيمته امام انصار المقاومه الحوثيين واهل اليمن الشرفاء. انا بتصور هذا المشهد هو عمليه تهويل بالقوه وايضا عمليه استهداف، وربما يذهب الى عمليات متتاليه واخضاع حركات المقاومه او بيئه المقاومه في غزه من اجل الاستسلام والضغط على القيادات المقاومه للقبول باي تسويات من اجل انهاء هذا الحرب الدمويه والاباديه.
نعم، وقد تحدثتم عن الضربات اليمنية، أعود إليها مرة أخرى. الآن يدعي ترامب بأن الضربات اليمنية ضد القوات الأمريكية تتوقف، وكذلك العكس الضربات الأمريكية، هل يؤثر ذلك على استهدافات اليمن لمواقع الاحتلال الإسرائيلي؟
هذا اليوم على البيان الذي صدر قبل قليل من القوات المسلحة اليمنية يؤكد أن اليمن كان حاضر وما زال حاضرا في الميدان ويراقب المشهد في غزة بشكل تدريجي وبشكل تفصيلي. وأيضا يقول بشكل واضح القيادة اليمنية تتحدث بالأمس أن التداعيات المحصلة بالأمن بوقف رام بالعمليات العدوانية على اليمن ليس من الأمن، ولكن هذا إخفاق نارية للقوات البحرية الأمريكية والقدرات الأمريكية على مجموعة متصلبة متجذرة في أرضها. هذا له تداعيات على مستوى الداخل الأمريكي عندما وعد ترامب بأنه سوف يسحب الحوثيين وسوف يلقن الطعام درسا ويوجه لهم ضربات مميتة ويأخذ من الجحيم انقلب الجحيم عليه. ولذلك الولايات الكلام كان واضحا أن ما حصل بالأمس له تداعيات كبيرة على القضية الفلسطينية بشكل كامل، ويحدث العدو الإسرائيلي عندما ترك ترامب في منتصف الطريق وما حصل في مسألة المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران في البيت الأبيض عندما قال له نحن ذاهبون إلى التفاوض المباشر مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي كانت صدمة. الصدمة الثانية الذي حصل بالأمس هي أسرتهم في إطلاق النار بشكل مفاجئ مما أربك موقع القرار في داخل كامل السائل ويتحدث وقد فوشينا بذلك وسكن لنا صدمة. وبالتالي أنا باعتقادي نعم سوف يكون له آثار إيجابية إلى حد كبير. قد نذهب إلى التوافق على إطلاق النار في غزة ووقف كل العمليات التوتر في المنطقة، وربما تكون خطوة ترامب تأخذ هذا الملف باتجاه التخفيف وتخفيض التصعيد في مجمل المنطقة. له علاقة في عقلية ترامب الحاكمة رجل صفقات يريد أن يأتي إلى المنطقة والمنطقة هادية ليستطيع أن يفرض أجندة ربما يتوقع من خلالها أن يفرض مرحلة قلبية أو توسع رقعة السلام الإبراهيمي كما يزعم. ولكن أنا باعتقادي العالم العربي والإسلامي خصوصا السعودية التي دائما هي في موقع الاستعداد بأنها استعدادها إلى التطبيع واضح أن السعودية لن تأخذ هذا الخيار بالحد الأدنى بعد معركة طوفان الأقصى والضغوط الداخلية والمزاج السعودي العام لا يمكن أن يكون مشروع. ولذلك نعم سوف يكون لما حصل بالأمس والذي حصل اليوم من عملية باتجاه عمق كامل إسرائيل يافا ومتل أبيب وأيضا في الشمال، وبالتالي الحظر ما زال مستمرا على مطار بن غوريون. هذا له تداعيات على وضع الكامل السعيد وعلى موقعه الاستراتيجي فيما يتعلق في أفق المواجهة المسدود، ولن يستطيع أن يحقق كما يزعم. نتمنى بالأمس يقول سنسحق حماس سنقضي على قدرات حماس سنطرد حماس من غزة وسنسيطر على غزة بأمنية أو استخباراتية مع كما يقولون اليوم إنشاء تحالف دولي عربي لإدارة غزة بعد الحرب ونتوقف الإمارات في هذا الاتجاه. كل هذه الأماني باعتقادي سوف تذهب هباء منثورا باعتبار أن السلوك الدستوري وأهل الأرض في غزة والقيادات المقاومة هي من يحكم هذا المسار وهي من تقوم ماذا عن اليوم التالي، وليس الأطراف المعتدية كأمريكا والكيان الإسرائيلي والصمت الأسلم العربي والإسلامي عما يجري في غزة حتى اليوم. نعم الأمر باعتقادي يتجه نحو منحى واختلف عما كانت عليه الأمور في الأيام الماضية أو حتى في الشهور الستة عشر الماضية. نحن أمام تحولات ومتغيرات تحصل بشكل سريع. هذا يأخذ نتنياهو إلى التفكير جديا كيف يمكن أن ينطلق؟ هل سيبقى في وتيرة التصعيد في المنطقة أو الجنون هو الذي يحكمه من يوم 7 أكتوبر حتى اليوم ويقول سننتصر سنفعل كذا وكذا وسنستمر بذلك اليمن؟ كل ذلك أنا باعتقادي هو بروباغندا وفقاعات في الهواء ويقفز إلى الأمام وتسليم الأزمات من أجل القبض على وضعه على وضع كرئيس وزراء، وأيضا الخوف من الذهاب إلى المحاكمات الجدية التي تجرى عليه بداخل المحكمة الاتحادية العليا لتهم الترقيب والفساد وما إلى ذلك.
نعم دكتور أستاذ حسن، أتساءل يعني حينما تفشل أي قوة صهيونية، القوة الصهيونية الآن الغاشمة في إخضاع شعب أعزل، ينكشف وجه الاحتلال الحقيقي، يبدأ العد التنازلي لانهياره. غزة بكل فداحة تضحياتها تكتب هذا العد التنازلي. السؤال المطروح يعني لماذا لم تتراجع الأنظمة المطبعة حساباتها وتكف عن مواصلة علاقاتها مع الاحتلال الذي فشل فشلا ذريعا أمام شباب المقاومة الفلسطينية؟
شكرا كثير على السؤال. هناك وجهين للمسألة. أولا فيما يتعلق في مسألة أن هذا الكيان يحتاج إلى حماية بعد سقوطه المريء في 7 أكتوبر وانكشافه بشكل حقيقي. والأمر الآخر أن إسرائيل لن تحتاج إلى حماية. يعني هذا الكيان الذي كان يراد من خلاله في توسعة القوات الطبية وهؤلاء يتهافتون للطبيعة العدو تحت عنوان أن إسرائيل دولة قوية مقتدرة وأنها هي موجودة مرتبطة بشكل عضوي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا يمكن أخذ مواجهتها. الآن بعد 7 أكتوبر وبعد هذا العمل الإعجازي والإلهي والنصر التاريخي لأن يوم 7 أكتوبر هو يوم نصر حقيقي. ما بعد 7 أكتوبر وتداعياته لها علاقة في الظروف المعركة والعدوان الهمج البربري المرتبط أيضا بفكر الدولة التكتونيكي اليهودي فيما يتعلق في قتل كل الأديان. لذلك أنا باعتقاد هذه الدول ارتضت لنفسها العار والذل ولن نخرج من هذا الثوب الوسخ كما يقال. هي مستمرة ولا لو كان هناك عندهم ذرة أخلاق وقيم لكان لهم موقف على الأقل فيما يتحدث عن نتنياهو باستمرار عن الإبادة وارتكاب المجازر. وأيضا عندما يتحدث عن التهجير القصري ويتحدث عن التهجير الطوعي ولكنه فعليا بفعل الميدان وبفعل العدوان هو عملية هذا باتجاه التهجير القصري. أين هم من هذا الأمر وأين هم من الإبادة وأين هم من عدم إدخالهم ولو ركوة عيش أو قبة دواء أو نقود إلى المستشفيات؟ وهذا القتل الممنهج قد يحرك ساكن وهو اعتقادي أن هؤلاء لن يخرجوا من دائرة الظلم الذي قوطوا أنفسهم أو طبقوا أنفسهم بها. وأيضا بالدعوة الأمريكية من خلال الابتزاز فيما يتعلق بالترامب عندما قال قبل أيام أن يجب أن تمر السفن العسكرية والتجارية الأمريكية بمرتي بنما والسويس بالمجان يعني لهذه الدرجة. ولو يتحدث اليوم بعض الإعلام الأمريكي عبر يعني تخرج من الأوساط الأمريكية أن السويس يجب أن تدار دوليا يعني بمعنى أن حتى فرض السيادة الدولية على قناة السويس واللي هي تعتبر حصرا لإدارة مصرية صناعة مصرية إلى هذا الحد بدأ الابتزاز من أجل بعض المليارات للأسف التي أعطيت لمصر فيما يتعلق بجان ديفيد وأعطيت بعض المليارات للأردن فيما يتعلق بوادي عربة. ولكن ماذا نتج عن هاتين الاتفاقيتين لكلهم يعني عار ودون فيما يتعلق في الصراع مع العدو الإسرائيلي وفيما يتعلق في الحدث عن 400 مليون عربي الحدث عن مليارين مسلم لم يحركوا ساكن. لذلك هذه الدول لم تعير حساباتها كما يكون بالعكس هناك أكثر من التأثير الكريم. عندما يتحدث الإعلام اليوم أن هناك وساطة إماراتية بين سوريا وبين الكيان الإسرائيلي في إطار أمني وإطار استخباراتي وفيما يتعلق في ترتيب الأوضاع بين سوريا والكيان الإسرائيلي المعتدي على سوريا. إلى هذا الحد وصلت بأعمال هذه الدول التي طبعت مع العدو الإسرائيلي. وبالتالي هذا أمر خطير جدا أن نمر اعتقادي أخي الكريم ما لن نغير شيء لن يتغير هؤلاء ارتضوا أن يكونوا موظفين صغار تحت البيت الأسود وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا متآمنين على حركات المقاومة وحركات الشعوب وأن يكونوا يعني دائما يكونوا في الموقع المضاد والموقع المعادي لحركة التاريخ. نحن اليوم نتحدث عن تاريخ جديد يكتب من اليمن والعراق وإيران وسوريا التي قبل سقوط بشار الأسد ستعود بإذن الله سوريا كما كانت لأنه لا يمكن أن يقبل الشعب السوري المغتصب تاريخيا وعضويا مع فلسطين التاريخية أن ينسى القضية الفلسطينية ولبنان لمقاومته وأحراره أيضا سيتجبون قادرا. ولذلك أنا باعتقادي هذا الأمر أن يكتب لهم إذا ما بقوا على هذا الحال وأن يتركوا الوقت قبل فوات الأوان وأن يريدوا حساباتهم ليس من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية بل من أجل بناء علاقات استراتيجية جديدة مع محور المقاومة لأن هذا المحور هو الذي سوف يكتب التاريخ الجديد وسوف يغير المعادلات. وغير ذلك أنا باعتقادي هم سيذهبون إلى مسألة التاريخ.
نعم. السؤال الأخير أستاذ حسان وعند مشاهدة المعطيات والتداعيات الموجودة حقيقة من اليمن وإلى لبنان وإلى فلسطين كيف تنظر أفق الأوضاع حقيقة والمجريات الأخيرة التي جرت حقيقة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟
واضح أن هناك تباين على فكرة في الإنسان واضحين، وأنا باعتقاد بشكل موضوعي التباين بين ترامب ونتنياهو واضح وجلي وبين فيما يتعلق بالأولويات. يعني ترامب له أولويات وله مصالح، وبالتالي عندما تتعارض المصالح مع نتنياهو باعتقادي سوف يكون له موقف كما حصل بالأمس فيما يتعلق في اليمن. واضح أن اليمن استطاعت أن تنتصر وأن تضرب الهيبة الأمريكية في البحار، وبالتالي هذا الاستهداف والاستنزاف للقدرات الأمريكية كان خطير جدا، وترك انعكاس على مستوى تقدير الموقف وصناع القرار في أمريكا. وهناك استنزاف على المستوى المالي، وهناك رأي مضاد الآن في أمريكا عن خطوة ترامب في اتجاه ما قال أنه سوف يسحق الحوثيين خلال فترة وجيزة، ولذلك بقى بالفشل. لذلك تداعيات ما حصل باعتقادي على نتنياهو تحديدا والمحاولات التي حصلت نعم سوف تترك أثار سلبية على مصيره السياسي. ولذلك أنا باعتقادي المسار القريب وفي هذه الأيام، وأيضا الحديث عن عودة الجولة الرابعة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة بوساطة عمانية في يمكن بعد 16 شهر أو 11 قبل سيارة ترامب أو بعد سيارة ترامب. ولكن واضح أن عندما يتحدث نائب الرئيس الأمريكي إيفانس اليوم يقول أن الأمور ماشي باتجاه جيد وأن هناك تفاهمات جيدة مع إيران، معنى ذلك هناك تحول لا يمكن التراجع عنه أمريكيا وترامبيا تحديدا بما يتعلق في الوضع الاقتصادي والحرب التجارية التي حصلت من مسألة رفع التعرفة الجمركية وما إلى ذلك. لذلك اليوم ترامب يريد أن يبحث عن استثمارات، وعندما تقول الجمهورية الإسلامية بعد الاتفاق النووي يمكن أن تكون الشركات الأمريكية لها مساحات واسعة في داخل الجمهورية أن تستثمر بتريليونات الدولارات. هذا يدغدغ مشاعر ترامب ويبحث عن الفرص الاقتصادية، لذلك سوف يذهب باعتقادي بعد الإخفاق في الميدان إلى ما كان يقوله قبل الوصول إلى البيت الأبيض أنه سوف يأتي ويوقف كل الحروب في المنطقة. قد يكون أنه جرب مسألة القوة واستخدام القوة لكنه أخطأ، وبالتالي ما عنده خيار إلا الذهاب إلى الحل الدبلوماسي، وإن كان ربما يضغط باتجاه بشكل أو بآخر عبر الإسرائيلي أو عبر بعض الأدوات أو العقوبات القصوى، كل ذلك لن يغير في المجريات. محور المقاومة ثابت وصل على موقفه وهذا لن يتغير، واليوم اليمن أكد ذلك بالعمليات البطولية باتجاه الكيان الإسرائيلي، وأيضا خضوع ترامب للإرادة اليمنية وخروجه من هذا الميدان دليلا، وأيضا ثبات وصلابة الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يتعلق بموقفها من عدم التنازل عن سلمية النووي وأن يكون التخصيب في إيران وليس خارج إيران والعقوبات. وهذا الأمر لا يمكن أبدا أن يكون هناك شيء آخر، وتعاظم قدرات الجمهورية أصبح واضحا للأمريكي أنه أي خلاقة أمريكية فيما يتعلق بالعدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران إن كان منها أو من الكيان الإسرائيلي سوف تكون القواعد الأمريكية كما قال المستشار علي لاريجاني، وسنذهب ربما إلى تصنيع القنبلة النووية. ولذلك ممكن لأنه يعني عندما يكون هناك تحدي بالتالي هناك عناصر ويجب أن تستثمرها. نعم نحن أمام تحول جدي وحقيقي في هذا المسار، قد نشهد نوع من الهدوء أو تخفيض التصعيد في الأيام المقبلة قبل سيارة ترامب كما ذكرت يريد أن يأتي إلى المنطقة وهناك أمن وارتياح في المنطقة وأن لا يكون هناك ضغوط عسكرية مواكبة لحركته السياسية والدبلوماسية في زيارته التي يعتبرها بالنسبة لأمريكا والوضع الداخلي هي تاريخي.
تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم.
دبيانا بلد منهك بالحطب والحصار والمجاعة والفقر، بلد فيها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك قالت كلمتها وقالت لإسرائيل مش هتضربي غزة وإحنا ساكتين. اليمن ما اتفرجتش، اليمن رفعت السقف، اليمن كسرت حاجز الخوف. نطالب بتفعيل كل الآليات لفك الحصار عن غزة، وأيضا لحصار إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، عطف العدو الصهيوني دبلوماسيا وتجاريا، اطردوا سفرائهم واسحبوا السفراء من تل أبيب، كونوا رجالا على قدر المسؤولية. كل مواطن اليوم في غزة يسألكم ويناديكم، فين أخوة العروبة؟ فين أخوة الدم العربي؟ فين أخوة الدين؟ إن كنتم استنفذتم رصيد الذبولة فمخازن اليمن السعيد لديها المزيد.
نعم نعود إلى حضراتكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج، وحقيقة نواصل تقديم لقائنا عبر المساهمة والمشاركة التي وصلتنا منكم أحبتنا الأفاضل. طبعا هذه الرسالة من الأخ الكريم محمد الموشكي من اليمن، رسالة صوتية أود أن أتوقف عندها. استمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الأعزاء في زعفران، تحياتناكم مستمعين ومحبي هذه الإذاعة العزيزة لبرنامج حدث وحوار وبشأن تطورات جبهة المقاومة. ومن أهم وأبرز هذه التطورات أو التي حدثت في الأيام الأخيرة وفي المرحلة الأخيرة وفي جبهة من أحد وأهم أبرز الجبهات في مرحلة المقاومة وهي حيث اليمن قامت أو طبقت أو استخدمت في الأيام الأخيرة وفي الأسبوع الأخير استراتيجيتين كانت مؤثرة على العدو. فحين منع اليمن عبور النفط الخام الأمريكي أو استخدم اليمن استراتيجية منع عبور النفط الأمريكي عبر أي شركة أو سفينة غير أمريكية من البحر الأحمر والبحر العربي بشكل كامل، مثلت خطوة استراتيجية حاسمة، وهذا ما أكده إعلان ترامب الراجع البارحة حين أعلن أنه سيكفى عمليات ضد أنصار الله بشريطة أو بأنه أنصار الله سيكفون استهداف السفن الأمريكية. وهذا ما أعلن عليه وأكد عليه أنصار الله، وقالوا نحن أكد عليه اليمن وقالت نحن من سنجابهنا سنجابها، ومن لم يجانب العدو فالأكيد لن نجابها. فهذا ما حصل، و يقول بس هنا عمل يا سكون الروسية لا يأتيها ضرر، سكون الصيني لا يأتيها ضرر، دليل على أنه اليمن دوليًا وبالاستراتيجية هذه الذي استخدمها والتي كانت مؤثرة، حيث أن الاستراتيجية ستفرض يعني صار أو ستفرض يعني خسائر هائلة جدًا للأمريكيين. فأكثر من يستخدم الخط الأمريكي هو الشك. الاستراتيجية الثانية استراتيجية فرض حصار كامل على المحلية الإسرائيلية، وهي استراتيجية فاعلة وقوية جدا ودوبة عالية وتأثير يعني مباشر على الكيان، زرعة الروع والهزيمة الداخلية في نفوس الكيان. كذلك ستؤدي أيضا إلى خسارة فادحة في عدة قطاعات اقتصادية في المناطق المحتلة، ومن أبرزها السياحة التي لم تتعافى من تحت أثر أكيد بكل تأكيد هذه الاستراتيجيات ستشكل أو شكلت أولاد بعض دولية جعلت العدو يفكر في عدواني في غزة. وهنا نقول الأعداء مهما حاولتم مهما أجرمتم مهما قصفتم مهما عملتم لن ولن تمنعوا نصر غزة، جبهات مقاومة قوية، ونحن في الجانب العسكري والحمد لله رب العالمين نمتلك استراتيجيات دولية وأهداف قوية جدا قادمة في أيام تثبت هذا الأمر كما أثبتها في أيام السابقة. إيران كذلك في وهي من أهم وأبرز وأعظم دول المقر المقاومة كذلك كشفت عن صواريخ جديدة، وهذا الشيء يعتبر تطورات قوية سيضاف إلى تطورات جبهة المقاومة.
شكرا جزيلا للأخ محمد المشكي على هذه المشاركة والمداخلة، بارك الله بك وتحية طيبة على هذه المساهمة. وشكري وتقديري للأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال، بارك الله بك أخي الفاضل على إرسال المشاركات لنا ولبرامجنا. حقيقة مستمعينا الكرام، عندما تتحول أو يتحول المقاوم الفلسطيني إلى عقدة عملياتية لدى الجيش المحتل كيان الصهيوني، وكان يفترض أنه الأكثر تطورا في المنطقة والأكثر حقيقة عتادا وتهيئة لمواجهة هؤلاء المقاتلين في قطاع غزة، هم الآن يعترفون قادة الاحتلال الآن باعتراف يواجهون هذه المشكلة ضمنيا بأن حرب الاستنزاف باتت تستنزفهم قبل أن تستهلك العدو المفترض، وأن المقاومة تقول للاحتلال عمليا هذه أرضنا، نحن من يقرر قواعد القتال ونحن من سنواجهكم. يعني في ضوء هذه المعطيات فإن الصراع الجاري لا تدور المعركة فقط حول تحرير أرض فلسطين فحسب، بل حول تكسير الهندسة الاستعمارية للاحتلال الذي كان يعمل عليها كثيرا خلال هذه السنوات، وعدة لإبادة كل ما هو حي ومقاوم في غزة. كل بيت مهدم، كل حارة مدمرة تتحول إلى كمين محتمل، كل نفق مدفون هو شريان مقاوم حقيقة ينبض بالحياة، ينبض رغم الردم والقصف. حينما تفشل أي قوة غاشمة في إخضاع شعب أعزل ينكشف وجه الإماراتية حقيقة. يبدأ العدل التنازلي لإهياره وغزة بكل فداحة تضحياتها تكتب هذا العدل التنازلي بدماء أبطالها بوعي شعبها بصمودها حقيقة لحد الآن. وأمام هذه الحرب المجاعة والحصار المفروض على قطاع غزة قد نرى كيف تموت الأطفال كيف تموت النساء الآن كيف يموت المرضى من قلة المواد الغذائية والأدوية. ولكن بكماء مقاتليها الذين أثبتوا أن الضعف المادي قد يتحول إلى أعظم أسلحة للقوة وإمكان الفرد أن يمتلكها ويقف أمام العدو لأنها حرب وجودية وهي حرب مصيرية. شكري وتقديري لكم أحبتنا على كرم المتابعة وجميل الأصغاء. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مرة أخرى. أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسان عليان الكاتب والباحث السياسي من لبنان كان معنا. وأكثر أيضا أشكر المداخلة الطيبة للدكتور أكرم شمس الذي الكاتب والباحث السياسي أيضا كان في المداخلة في هذا البرنامج. وشكرا لكم حتى لقاء قادم. نستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Ashirin mu na dare kuwa za iya lalubo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi a gugun Najeriya Niger shahurar Cameroon Burkina Faso da Mauritania wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi a gugun Yanzu da kuma Ghana za iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360 a jamhuriyar Niger kuwa za iya jin mu a gidajen rediyo na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damakaram, da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, da inda a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryen akan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na internet, hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu, muna nan a adireshin facebook.com/hausatv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 0098-903-506-486. Sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.
قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده بخش شبانگاهی رادیو دارید است. می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما
از ساعت 6 و الى 10 لیلا هنا تهران صوت الجمهورية الإسلامية في ایران
مشبع عدم تردد و اون فتور و تجیچ زنگونا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعنوان. الطيران اليمني المسير يستهدف إيلات ويافا بعمليتين في عمق الأراضي المحتلة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح والكيان يقر بمقتل 4 من جنوده بالعملية. إصابة مستوطنين بينهم جنود جراء عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة الغربية.
أمنا وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ عن حضراتكم تقرأ أنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف مطار رامون في إيلات المحتلة وتوجيه ضربة إلى هدف حيوي في منطقة يافا المحتلة. هذا وكشف سريعا تنفيذ عملية نوعية بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة ضد حاملة الطائرة الأمريكية رومان وقطعا حربية تابعة لها، مشيرا إلى إسقاط طائرة من